في واحد سأل سؤال يقول يعني احنا درسنا اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يجوز نتصوره ولا ما يجوز؟ سؤال غريب ولا لا؟ يعني تخيل، يعني التخيل كما هو معلوم على نوعين، تخيل على المشاعر وهذا قد يصيب وقد يخطئ، وتخيل مبني على العلم وهذا يحتاج فيه الإنسان إلى تركيب مجموع ما علم في آن واحد وهذا يصعب. لذلك يقول العلماء لا يستطيع أن يتخيل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل صورته، مثل بعض الرسامين. وأنا كنت أقرأ للشمائل، قرأت لواحد منهم يقول يعني ما المانع وقد رسم المحدثون صورته في بطون الحديث أن نرسم صورته بالريشة، بالريشة. فنقول المانع هو أن رسم المحدثين لصورة النبي صلى الله عليه وسلم منقول غير متخيل، وأما رسم الرسامين بالريشة فإنما هي تخيلات، مثل ما بعضكم يمكن شاف أنهم حاطين صورة يوسف أو صورة نبي الله عيسى عليه السلام أو صورة مريم أو صورة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، فهذا كله متخيلات، فلا ينبغي أبداً لإنسان أن يرسم صورة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. يتعلم هذه الأوصاف لأجل أنه لو رأى كما سيأتي معنا إن شاء الله في المنام شيء يعرف هل هذا الذي رآه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. من عظيم جميل النكات أن الشيخ حماد رحمه الله شيخنا وشيخ مشايخنا، ورجل ضخم ما شاء الله تبارك الله، وذو هيبة ما رأيت في حياتي إنسان في هيبته، ما تجرأت أن أسأله في حياتي من هيبته رحمه الله. فقال له رجل يا شيخ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، قال كيف كانت صورته؟ قال ضخم طويل مثلك هكذا. قال أنت رأيت شيطان، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد أن يعلم ما هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم ليدرك. دخل الوقت؟ دخل؟ وراك ما تحدث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق في كتاب الشمائل المحمدية للإمام العلامة المحدث الكبير أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، ونحن في عصر الاثنين 22 من شهر ربيع الثاني عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا على باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب الشمائل: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل.
الضحك اسم لهيئة معينة تكون للفم، ويطلق على التبسم وعلى ما يكون معه صوت وعلى القهقه، فهو اسم عام، وهنا اطلق الاسم العام والمقصود به هيئات معينه. فما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم متقهقها؟ وأكثر ضحكه التبسم. وهذه الرواية فيها ضعف، ولكن قوله وكان لا يضحك إلا تبسما له شواهد كثيرة. وقوله أكحل العينين وليس بأكحل، يعني كأنه وضع الكحل، هو ما وضع الكحل، شديد سواد العين شديد بياض العين. والضعف فيه قوله كان في ساق رسول الله حموشة، هذه اللفظة قال بعض العلماء إنها لفظة لا دليل عليها من الأحاديث الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى: هذا الحديث غريب من حديث ليث بن سعد. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
هذا الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يضحك أكثر من التبسم، لأن بدو النواجذ معناه شدة التبسم، قد يكون معه صوت وقد لا يكون معه صوت، صلوات ربي وسلامه عليه. والتبسم أيها الإخوة شيء بالمجان، ما ينقصك شيء، فكان عليه الصلاة والسلام أكثر أحواله التبسم، ما رؤي إلا متبسما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلمانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة، قال: فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
هنا سؤال: ما حكم التبسم؟ الصحيح أن التبسم مسنون مندوب مستحب. وما حكم العبوسة؟ مكروه، وإذا أدى إلى شيء محرم يكون محرما. والتبسم ربما تصبح صفة مكتسبة. كيف؟ عود نفسك على التبسم يوم يومين ثلاث، شهر شهرين ثلاث، بعد ذلك ترى نفسك دائما متبسم، فهي صفة مكتسبة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي رضي الله تعالى عنه أوتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري.
سبحانه وتعالى، الرب تبارك وتعالى يعجب، وفي بعض الروايات يضحك، وهذا هو وجه الشاهد، رواية يضحك. نعم. ولهذا قال بعض الصحابة لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك ليضحك، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال: قال سعد رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس، يغطي جبهته بالترس، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الحديث السابق جواز الضحك بما يحصل للكافر من الإهانة، جواز الضحك بما يحصل للكافر من الإهانة، فإنه إكرام الله لعباده المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو عيسى: قال محمود، قال أبو أسامة يعني يمازحه. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. قال أبو عيسى:
وفقه
قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير.
استخرج الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي من حديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير، كلمتين، استخرج أكثر من 40 فائدة. هذا الفقه أيها الإخوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا.
لا يقول إلا حقا، ولا يفعل إلا حقا، فلا يمازح إلا حقا، صلوات ربي وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق.
صلوات ربي وسلامه عليه. هذه مداعبة عجيبة. قال: أحملك على ولد ناقة. الرجل ذهب ذهنه إلى صغير السن، قال: ما أصنع بولد الناقة، هو بحاجة إلى من يسوقه. قال: وهل تلد الإبل إلا النوق. الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال.
الله أكبر الله أكبر. مزاحمة عجيبة استفاد منه الصحابي أن لامس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا فوائده عظيمة أيها الأخوة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
هنا من يشتري هذا العبد عنا به أنه عبد الله، وهذا هو وجه المزاح الحق. والمزاح الحق لا يكون من كل أحد، لا يستطيعه إلا يعني من يعرف غور اللغة ويعرف حقائق الشرع، وممن كان لا يمازح إلا حقا من مشايخنا شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل عليهما رحمة الله. ما رأيته قط طيلة سنة كاملة وفي مجالساتي معه في بيته أو في مسجده النبي صلى الله عليه وسلم يمازح، وكان كثير المزاح. العجيب أنه كان كثير المزاح كثير المداعبة لمن حوله ولا يمازح إلا حقا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، قال فولت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قال رحمه الله
إن شاء الله لنا ولكم الفردوس الأعلى ولي زوجاتنا وأولادنا وأهلينا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول يأتيك بالأخبار من لم تزودي.
هذا من دقيق تبويبات الترمذي حيث قال باب ما جاء في صفة كلام رسول الله في الشعر، ولم يقل باب ما جاء في صفة شعر رسول الله، لأنه ما كان شاعرا وما كان يشعر، بل قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر. وهذا من دقيق فقه. ولذلك قلت لكم في الأمس أن ورود حديث صورة يوسف تحت هذا الباب غير مناسب جدا، ولا أدري يعني طلبت منكم البحث وأنا أبو عمار من أتى بكلام غير كلام صاحب شرح الأدب المفرد وغير كلام الشيخ عبد الرزاق، وجدتم شيء آخر؟ الكلام الذي ذكره صاحب فتح الله الصمد والذي ذكره شيخنا الشيخ عبد الرزاق، والشيخ عبد الرزاق استبعده على كل حال، كلام بعيد. لكن الذي يظهر الله أعلم في نظري أن ثم احتمالين للحديث، لكن لم أجد وقتا للبحث في هذا. احتمال الأول أن في أحد طرق الحديث ذكر الطيب، وإلا ما يمكن إراده ها هنا. والاحتمال الثاني أن هذا الحديث كان حقه أن يكون بعد حديث وأشبهكم وصاحبكم أشبهه بإبراهيم، حقه أن يكون هناك لأن فيه ذكر صفة الأنبياء موسى فعيسى فإبراهيم فجبريل فيوسف، فهذا مناسب هناك، ويكون هذا السقط من النساخ، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
أما لبيد فهذا يعني شعره النبي صلى الله عليه وسلم تمثل به كثيرا، لأن شعره كان فيه من الحكم، والشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبانا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نطح النبل.
قال: جواز قول الشعر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جواز قول الشعر في حرم الله مكة، نعم، وفي حرم رسول الله في المدينة كما سيأتي في الحديث اللي بعده. ما يقدر تشيل الونة هذه؟ طيب، نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد.
لحظة، وين رحت؟ حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك.
أحسن الله،
صفحة كاملة. طيب.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، وهو ساكت وربما تبسم معهم.
صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم مجالسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال رحمه الله
تكملة البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله. جاء في بعض الروايات أن تكملة البيت لما قيل أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب، فإن نعيم الجنة لا يتزول. نعم، فإن نعيم الجنة لا يزول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم.
قول المحدث هيه هذا فيه جواز يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمنشده قال هيه يعني زدني، فإذا قال المحدث للقارئ عليه هيه يعني زدني هذا له السند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يضع لحسان منبرا في المسجد، يضع بمعنى يهيئ، وإلا منبر المسجد ما يحرك، يهيئ لحسان منبرا في المسجد يعني يتركه له، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوم أنت وتكلم. وهذا فيه جواز قول الشعر في المسجد إذا كان الشعر حسنا، فقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني الذين لا دين عندهم، بدليل آخر الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي وعبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة، فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة.
يعني في هذا الحديث من الفوائد جواز المسامرة مع الأهل، هو تروح تسهر مع الناس، سهر مع أهلك، السمر مع الناس لا يجوز إلا في حالة واحدة، أن يكون ضيف، وكذلك السمر في العلم، السمر الجائز 3، إما في العلم، وإما مع الضيف، وإما مع الأهل. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أن يجمع الرجل نساءه ويحدثهن جميعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وفي هذا الحديث من الفوائد تصحيح المفاهيم الخاطئة عند الناس، فإن قولها كأن الحديث حديث خرافة فقال: أتدرون ما خرافة؟ ما كانوا يدرون، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم قصة خرافة العذري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حديث أم زرع.
هذا الباب لا شأن له بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مندرج تحت الباب الذي قبله، أي أن قصة حديث أم زرع من مسامرة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، لأن الحديث جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حديث أم زرع. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة.
كليل ليالي تهامة. تهامة هي الجبال الجنوبية من بعد الطائف. ليل تهامة من أشد الليالي ظلمة، ولذلك العرب تضرب بها المثل، يقولون ليالي تهامة. أما ليالي نجد والصحاري فإنها ليالي وإن كانت ظلمة لكنها أهون من ليل تهامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا، طباقا، كل داء له داء.
شجك أو فلك أو جمع كل لك. يا ويلها يا ويلها المسكينة. نعم. هذا الحديث من فوائده، هذه الفائدة حقيقة، وأنا أقرأ الحديث قلت لا بد أن أقولها لكم: جواز الغيبة إذا لم يعرف المغتاب. شلون؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة يذكرون هذه القصة عن هؤلاء النسوة ولا يعرفون من هؤلاء النسوة ومن هذا الزوج، يعرفون ولا ما يعرفون؟ إذن هذا فيه جواز. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا ذكر شيء معين لا هو يعرف ولا الآخر يعرف هذا ما هو غيبة. يعني مثل ما لو قال فيه رجل كريم لكنه بخيل على أهله، هو ما يقصد شخص معين، والسامع لا يكون في ذهنه شخص معين، هذا ما يعتبر غيبة. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا، طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، عظيم الرماد، طويل النجاد، قريب البيت من الناد.
ما أكرمه هذا الكرم ولا بلاش؟ سبحان الله العظيم. نعم.
قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، وبجحني
فبجحت إلي نفسي
وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل، وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع.
هذه ما هو بس يمدح زوجها، يمدح زوج، يمدح أم زوجها، ويمدح ابن زوجها، ويمدح بنت زوجها بعد. نعم.
قالت أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح، وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها، جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة
وأراح علي نعما، نعم اللي هي الإبل، ها؟ وأراح علي نعما ثريا، نعم.
أحسن الله إليكم. قالت: وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع.
مراضية تنسى زوجها الأول، هاي مشكلة يعني، نعم. لكن لو لم يكن في زوجها إلا عدم الوفاء طلقها، ها؟ لما لقى واحدة أحسن منها طلقها، ما هو وفي، كان المفروض ينساها، لكن المال مال يغري، نعم. قالت عائشة:
قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
وجاء في بعض الروايات قال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال: يوم تجمع عبادك. قال رحمه الله:
معنى متلازم، الجمع يكون يوم البعث، والبعث يكون فيه الجمع، نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو
جمع كفيه هكذا ونفث فيهما وقرأ فيهما، أول شيء ينفث بعدين يقرأ هكذا: قل والله أحد، قل فلق، قل بالناس، قل والله أحد، قل فلق، قل بالناس، قل والله أحد، قل فلق، قل بالناس، ثم لا ينفث ويمسح. هذه الصورة الصحيحة، نعم.
أحسن الله إليكم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. في الحديث قصة. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بيده اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه وضع رأسه على كفه.
يعني هكذا إذا كان آخر الليل يخاف ينام نوم مستغرق أن تفوته الصلاة فينام هكذا، يتكي على ذراعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
فوائد هذا الحديث أن الطاعة والعبادة دليل على شكر الله عز وجل، فكلما عبدت الله كلما كنت شاكرا عابدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا.
ترم بمعنى ورم ووزنها.
قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي عن قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فقيل له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنوبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن العباس رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنه وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين. قال معن: ست مرات، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
هذا الحديث من فوائده عظيم فقه ابن عباس مع صغر سنه إذ لم يتجاوز العاشرة، وفي من فوائد هذا الحديث جواز النوم مع بعض الأطفال، وفي فوائد هذا الحديث جواز أن الإنسان يتحرك في الصلاة لحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك وجعل ابن عباس على يمينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فصاقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة.
13 ركعة بركعتي الفجر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قال: عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
ذلك لأن الوحي ينزل على قلبه، قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فلا يصلح أن يكون القلب نائما، ولذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه حا، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الحصين النعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات.
9 ركعات يعني من دون الوتر، أو 9 ركعات أحيانا مع الوتر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر 7 و9 و11.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة، ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والماء المائدة والأنعام. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام قال أبو عيسى، وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد، وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ
كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعد، يعني أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، فيكون ليلا طويلا قائما إذا كان في صحة وعافية، وليلا طويلا قاعدا إذا كان فيه مرض أو تعب أو نصب. نعم.
أحسن الله إليكم. فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس.
هذا لا تعارض مع الذي سبق. ما الذي سبق أنه إذا أراد أن يركع قام، وهنا قال ركع وسجد وهو جالس، هذا إذا كان التعب شديدا ولم يستطع القيام، وإلا لو استطاع القيام لقام، لأن القيام من الركوع والسجود من القيام هذا خير من القيام من الركوع جالسا والسجود جالسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قال رحمه الله: حدثنا الحسن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنه أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. حدثنا قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب: أراه قال: خفيفتين. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2.
وهذا لا تعارض بين ما جاء أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وهنا قال كان يصلي قبل الظهر ركعتين، والذي يظهر أنه يصلي 4 إذا كان في المسجد ويصلي 2 إذا كان في البيت، لأن الركعتين لأن 4 في المسجد من النوافل كالركعتين في البيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: قلنا: من أطاق منا ذلك صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى 2، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2 وقبل العصر 4، يفصل بين كل 2 بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ويصلي حين ترمض الفصال قبل استواء الشمس في كبد السماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن عوية الزيادي وقال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات.
الضحى جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ركعتين ومن فعله أربعة وستة وثمانية، ولا تعارض، لأن أقله ركعتين وأكثره لا حد له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط وخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
قول عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، هذا لا يعني النفي المطلق، بدليل رواية معاذة قالت: قلت لعائشة أكان النبي يصلي الضحى؟ قالت: نعم. وبدليل حديث حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات، صح ولا لا؟ فهو كونه ما سمع، كونه ما أخبره أحد، لا يعني النفي المطلق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من غيبته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها.
يعني هذا الحديث السابق عن عائشة قال: لا إلا أن يجيء من غيبته، طيب فيه تعارض مع حديث أكان النبي يصلي الضحى؟ قالت: نعم. يعني الروايات إذا صحت لا ينبغي أن نوجد التعارض، فنقول إن نفيها أكان النبي يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجي من غيبته محمول على صلاة الضحى في المسجد، يعني ما كان يصلي الضحى في المسجد إلا أن يجي من غيبته، فيوافق ذلك الوقت فيدخل المسجد يصلي كما كان من سنته. أما كونه يصلي الضحى في بيته فهذا نعم، أربع ركعات كما في الرواية السابقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي عن قزعة عن قرثع عن أيوب الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند الزوال، فقلت: يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع الركعات عند زوال الشمس، فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
حديث أبو أيوب فيه دلالة على فضل أربع ركعات قبل الظهر، أربع ركعات السنة قبل الظهر، فإن فائدتها عظيمة، إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج أو فلا تغلق حتى تصلى الظهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعة، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها.
فتح أبواب الجنة فتح يومي، وهو بعد حين زوال الشمس إلى أن تصلى الظهر، وفتح أسبوعي، فتح تفتح وترفع الأعمال الاثنين والخميس، لكن ذكر الفتح فيها قال بعضهم ليس بثابت، وإنما ترفع الأعمال في الاثنين والخميس، وتفتح أبواب الجنة في شهر رمضان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع في البيت. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال رحمه الله: حدثنا محمد الوشاني قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة. وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مراده شهرين متتابعين يعني مكثرا شعبان، وإلا فمعلوم أنه لم يصم شعبان كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. قال رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
هذا الحديث فيه دلالة على جواز صوم يوم السبت إذا لم يكن منفردا.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى: يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري، وهو ثقة، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال رحمه الله: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا: ما ديم عليه وإن قل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح بسورة البقرة: فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك في كل ركعة.
ذي بمعنى صاحب، صاحب الجبروت والملكوت وصاحب الكبرياء والعظمة، وهنا أطلق كلمة الذي في الدلالة على أن هذه صفات له، فمن صفات الله تبارك وتعالى أنه جل وعلا عظيم كبير متعال ذو الجبر والملك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
إذا لم يكن عنده من يزعج أو ينزعج من القرآن كان يجهر، وإذا كان عنده من يخشى أن ينزعج يسر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي.
هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر من الليل. نعم، والعريش يكون في المزرعة عند مكان الزرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن.
قوله فقرأ ورجع، رجع بمعنى ردد الصوت يعني كررها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هكذا يعني المقصود. ولذلك يقول الصحابي عبد الله بن مغفل لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. وهذا فيه دلالة أن الصحابة ما كانوا يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم في الصوت ولا في اللحن، وهذا فيه كراهة التقليد في القراءة. نعم، تقليد الأصوات يعني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصرك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع.
وهذا لا يصح إسنادا وهو ضعيف متنا، فإن موسى عليه السلام قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت.
ربما يسمعها من في الحجرة وفي البيت، هذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في البيت وربما صلى في الحجرة. الحجرة مكان النوم، والبيت يعني الحوش البيت مقصود به أو البرندة أو الصالة مثلا. نعم. كم باقي هذا؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
هذا دليل أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه البكاء مسك، مسك حتى يصبح لجلجة في صدره ولا يخرجه صوتا كما يفعل بعض القراء اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان.
من عظم الموقف كيف يكون شهيد على الأنبياء كلهم، موقف عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله، فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله تعالى عنها، فقال: يعني أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى.
فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بين دمع العين وبين صوت الفم، فصوت الفم البكاء معه يأثم فيه الإنسان، أما دمع العين فلا إثم فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهراقان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عابر قال حدثنا فليح وهو بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها
جالس على القبر، بمعنى عند القبر، ولم يدفن بعد، إنما كان يحفرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف،
من جلد حشوه ليف. الله أكبر. وإحنا شو نقول اليوم؟ أنواع من الفراش لا يعلم به إلا الله عز وجل. نسأل الله ألا نكون ممن عجلت لهم حسناته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة رضي الله تعالى عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا نثنيه ثنيتين اليمين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات كان أوطاله، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرستم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك، إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة.
ينبغي على الإنسان المكان الذي يكون سبب في فوات الصلاة عليه أن لا ينام فيه، يغير فراشه بحيث أنه لا يهنأ بنوم إذا فاتته الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي إليك حاجة، فقال: اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي.
هذه المرأة كان في عقلها شيء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه يقول لها: اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما أعظم تواضعه! لو جمع تواضع أهل الأرض إلى تواضعه لغلبهم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حسين عن المسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الميض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف. قال رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب: ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة.
الناس اليوم يحجون VIP، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هيأ الله له الجزيرة تحت يده حج على رحل رث وعلى رحله قطيفة لا تساوي أربعة دراهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدث
اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى إهالة سنخة، يعني دهن متغير الرائحة، ويأتي ولا يترفع. اليوم لو تطلب شيء من المطعم متغير الرائحة كثير، يتأففون كلهم، كل من في البيت وكل من في الضيافة، وكأن الدنيا انقلبت، سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلموا من كراهيته لذلك.
لم يقوموا لدخوله وخروجه صلوات ربي وسلامه عليه. وهو معنى لم يقوموا يعني أنه إذا جاء يصافحهم ما كانوا يقومون له، لا، إنما إذا دخل وخرج ما كانوا يقومون، ما في داعي. أما حين المصافحة أو حين الاستقبال أو حين الوداع فلا بد من القيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال: أنبانا رجل بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنه يكنى أبا عبد الله عن يعني عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. قال الحسن: فكتمتها الحسين رضي الله تعالى عنه زمانا. أحسن الله إليكم. ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، وجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه وبينه وبين الناس فرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم.
بأبي هو وأمي ما أرتبه، ما أعظم حفظه للأوقات، صلوات ربي وسلامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم
بشره ولا خلقه. نعم.
عن أحد منهم بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته متعادلين، بل كانوا يتعاطفون فيه بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب.
نقف على هذا، نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله.